بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني في باب الاستقامة في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. هذا حديث عظيم. أفهموا منه مسائل ثلاثة: أمران يتعلقان بالسلوك، وأمرا يتعلق بالاعتقاد ومعرفة الحقيقة. أما اللذان يتعلقان بالسلوك فيتبعان قضية كبيرة في ديننا، وهو ما يسمى بالثابت والمتغير، أو بالمعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم من الدين بالنظر. فالثابت أو المعلوم من الدين بالضرورة مثاله الصلوات المفروضات خمسة، وعدد ركعات الصبح اثنتان، والظهر أربعة، ويجب في الزكاة في كل 40 واحد من المال، وأن الخمر محرم، وأن الزواج بأكثر من 4 محرم، وأن أكل اللحم الميتة محرم، وأن الحج فرض على المستطيع، وأن صيام شهر رمضان فريضة، وأن الاحتكام لغير الشريعة كفر. هذه اسمها ثوابت لا تقبل التغيير، وأن شريعة رسول الله ناسخة للشرائع الأخرى، وأن العالم كله مخاطب باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان موسى وعيسى في هذا الزمان على وجه الأرض لأعلنا تبعيتهما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كله تحت عنوان سددوا، يعني إياكم أن تنحرفوا عن هذه الثوابت قيد أنملة لا مجال فيها للمقاربة، لا مجال فيها للاحتمال. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاربوا، فهو أصلا في الاجتهاد. متغيرات محتملات، فريضة في مسح الرأس ربع ولا الكل ولا البعض، محتمل. هل يجوز للأبي أن يأخذ مهر ابنته؟ محتمل. قال المالكية نعم، وقال غيرهم لا. هل يجوز أن يصلي بعد شروق الشمس مباشرة؟ قالوا نعم، وقالوا لا. محتمل. فأصل الاجتهاد بشروطه في السلوك، يعني في العمل، قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قارب، يعني اجتهدوا ما استطعتم أن تقتربوا من الأمر. وهذا من باب التوسع على الأمة، يجتهد 4 من الفقهاء يقترب 3 ويصيب 1. الله سبحانه يقبل من الجميع، وقد جعل الإمام الشافعي أصل الاجتهاد قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طب إذا كنت أنت في أفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا، أين أنت والكعبة؟ ستجتهد حتى تحدد اتجاه الكعبة. فجعل هذه الآية أصل الاجتهاد، هذا من باب قارب لا تستطيع. وخص الله سبحانه وتعالى صنفا له من الصفاء والحس الباطن، يستشعر المحتملات ويرجح بباطنه، وهو الذي قيل له استفت قلبك. هذا صنف خاص لا يقاس عليه. لكن حتى هذا الصنف لا يخرج عن قاربه، لأنه إذا أطلع أو استشعر بباطنه شيئا من المحتملات لا يعني أنه يطلع على كلها. إذن هذا كله باختصار ما يتفرع عن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم قاربه وشديده. على المستوى السلوكي العملي، إياك أن تنحرف عن الثوابت. اليوم حرب أعداءنا على هذه الأمة في الثوابت لا في المحتملات، بحجة الاتجاه المعاكس والرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، يحاولون أن يهزوا الثوابت في القلوب. تنبهوا يا شباب، هذه وظيفتكم. ما تقولوا مكلف برد الشبه أبو الهدى، أنتم مكلفون جميعا، أنتم حراس العقيدة. تنبهوا، الحرب لهز الثوابت كبيرة، ينبغي أن نجتهد في الليل وفي النهار. هذا هو الجهاد في هذا الوقت، الجهاد لتثبيت هذه الثوابت في القلوب. هي ثابتة لكن يجب أن تثبت في القلوب، ما تكتفي بالمسبحة. هناك حرب ضروس تشن على دينك. وأما الأمر الثالث الذي هو من قبيل الاعتقاد ومعرفة الحقيقة، فيبين فيه صلى الله عليه وسلم أن الأسباب لا تؤثر، وأن قدرة الإنسان غير مؤثرة، بل يخلق الحق تعالى عندها لا بها ولا بقوة مدعة أو مجعولة فيها. فإذا رأيت طاعة فاحمد الله، وإذا رأيت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك واستغفر الله. لن ينجو أحد منكم بعمله. قد يقول قائل، ورد في القرآن الكريم بعض من المتنطعين والجهلة الآن عم يلعبوا، يقول نرد الحديث لأنه يعارض نصا قرآنيا. وكم من الآيات تحدثت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وما فهم هؤلاء المتنطعون الذين هم بحاجة إلى رضاعة يرضعوا من خلالها قطيرات من العلم، ما فهموا أن الدين بنصي الكتاب والسنة جاء بتحقيق وتشريع. فكل نص أسند إلى الإنسان أو أسند إلى الأشياء، إذا قال سارت بهم الفلك فهذا التشريع ينسب إلى الأسباب، هي لغة الحكمة والتشريع. وكل نص ينفي عن الأسباب وينسب إلى الله تعالى فهو تحقيق. وما رميت تحقيق، إذ رميت تشريع، ولكن الله رمى تحقيق. هو الذي يسيركم تحقيق، وجرين بهم بريح طيبة تشريع، لسان حكمة. فهؤلاء لا فهموا إيش القدرة ولا إيش الحكمة، وبدأوا يضربون الحديث بالقرآن والقرآن بالحديث. قد يأتي التحقيق والتشريع في القرآن، وقد يأتي التحقيق والتشريع في السنة، وقد يأتي التحقيق في القرآن والتشريع في السنة، وقد يأتي التشريع في القرآن والتحقيق في السنة. وهذا نموذج من النماذج، إذ الوحي مصدره واحد، فالذي أوحى هو الله، كان هذا الوحي كتابا أو سنة. فمتى سيفهم من يثيرون في كل يوم قضية تشكل على الشباب، لا سيما في الجامعات؟ نسمع من آل لآخر متنطعا يقول هذا حديث يرد ولو كان في البخاري، يرد ولو كان في مسلم. لماذا؟ لأنه يتعارض مع نص القرآن. رضي الله عن عبد الله بن عمر لما قال له قائل مثل هذا الكلام، قال له رسول الله أعلم منك بالقرآن. إذن هذا الحديث يرتقي بنا ارتقاء معرفيا، بحيث من خلاله عرفنا الأصل السلوكي والأصل الاعتقادي لكل الدين. سبحان الله، الحديث في هذا الباب قل آمنت بالله ثم استقيم الدين كله، وهذا الحديث جزء عملي وجزء اعتقادي، الدين كله. المعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم من الدين بالنظر مع الجانب الاعتقادي. إذن هناك واجب كبير أينما حللت وارتحلت. وهذه المعرفة يا إخوتي أولها أو أول درجة فيها عقلي، يعني من خلال دردشة في مقدمات يستطيع العقل أن يهتدي بها. ثم بعد ذلك هذه خطة يجب أن نسلكها، ثم بعد ذلك يجب أن نحول هذه المعرفة إلى تفاعل شعوري قلبي من خلال سر لا إله إلا الله. فإذا نطق القلب بلا إله إلا الله وتفاعل معها ووجد لذتها يرتقي إلى معرفة الروح، حيث تنجذب الروح إلى سر لا إله إلا الله. هذه الدرجات الثلاثة هي خطتكم، هي منهجكم. ماذا تصنعون؟ ماذا تفعلون؟ هذا هو المنهج، منهج الذي يجب أن يسأل كل واحد نفسه ماذا أقدم فيه، وبمقدار ما تكون متفاعلا على مستوى القلب أو الروح تؤثر في الآخرين، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان حظك من هذا مجرد العقل لا تستطيع أن تقدم إلا أفكار، لكن إذا تفاعلت بقلبك تقدم مع الأفكار حال شعور. فإذا جذبت روحك ورقت وتلطفت تقدم أنسا وعشقا وشوقا، فتنقلب اللقلقة إلى احتراق ومحبة. إذا لم تكون حملة النور فمن يكون؟ إذا كنتم من شوقكم تصيحون الله الله، فإذا خرجتم بعد ذلك ضعف تفاعلكم. نحن بحاجة يا إخوتي في هذا الوقت إلى منهج التبني بدل التمني، ويكفينا ما ندعو إليه من التأني. فالفتى من سلبته جملة للذي تسلبه شيئا فشيء. على كل واحد فينا أن يسأل نفسه ماذا أقدم، وهل أقدم على المستوى الفردي أم أنني أقدم وفق منظومة جماعية متكاملة منسجمة، كل واحد بدون استثناء. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسر الفاتحة.